إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، القائل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. سبحانه الخالق لهذا الكون المتصرف فيه، الله لا إله إلا هو خالق كل شيء، وقال: له مقاليد السماوات والأرض. سبحانه كاشف الضر الذي يمرض ويشفي، وإذا مرضت فهو يشفين. سبحانه الرحيم الغفور الذي يقبل التوبة عن عباده حتى ولو أسرفوا بذنوبهم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه وسعت رحمته كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. والصلاة والسلام على النبي المصطفى ورسوله المجتبى محمد بن عبد الله، القائل: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، وهو القائل: صلى الله العافية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفرصة طيبة نتدارس فيه بعض الآداب الشرعية في الوقاية من البلاء وما نزل بنا في هذا الوقت، وهو ما يسمى بفيروس كورونا. أسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم والمسلمين عموما منه ومن جميع الأمراض. كما تعلمون أن هذا البلاء عند ظهوره وغيره من الأمراض يتخوف الناس منه، ويحاول كل واحد الوقاية منه بشتى الوسائل، وحذرت وزارة الصحة وفق الله وزيرها والعاملين فيها من هذا الوباء، وأخذ الاحتياطات الوقائية لتكون عونا بعد توفيق الله وتيسيره، وقاية من هذا البلاء الذي نزل في العالم أجمع. ومن هذا الباب حرصت المملكة العربية السعودية من أعلى سلطة رسمية بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، على بذل الجهود والحرص على سلامة المواطنين والمقيمين قبل كل شيء، وبذل الأسباب التي تعين البلاد على تجاوز هذه الأزمة. نسأل الله جل وعلا أن يخرجنا منها سالمين غانمين، إنه جواد كريم. معاشر المستمعين والمستمعات، لقد جاءت الشريعة بحفظ الضروريات الخمس: المال والدين والعرض والعقل والنفس، وحرصت على صحة الفرد والمجتمع من الآفات التي تسبب الضار عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فلهذا جاءت الشريعة لأخذ الأسباب من أجل الوقاية من الأمراض. فمن هذه الأسباب ما يلي: أولا، الرضا بقضاء الله وقدره. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره من الله تعالى، والله عز وجل يبتلي العباد إما تكفيرا لذنوبهم أو رفعة لدرجاتهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما من شيء في هذا الكون إلا وهو سبحانه المتصرف فيه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله جل وعلا قدر هذه الأشياء ليعلم الجميع أنه هو المتصرف بهذا الكون وحده سبحانه وتعالى. وفي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، بكر منه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلا يجوز للمسلم أن يعترض على ما قدره الله، ولا يسب الدهر وما يحصل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ومن الأسباب الشرعية، وهو السبب الثاني من أسباب رفع البلاء، إحسان الظن بالله عز وجل، وهو أن يحسن العبد الظن بالله وأنه سبحانه اللطيف بعباده القادر على كشف البلاء ورفعه. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه لما عبدوا غير الله: فما ظنكم برب العالمين؟ قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: ما الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أندادا وشركاء؟ فليعلم المسلم أن الله سبحانه هو اللطيف الخبير، وأنه هو الجواد الكريم القادر على أن يزيل كل هم وضيق، ويرسل سبحانه الآيات تخويفا لعباده لعلهم يتذكرون. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال قتادة: إن الله خوف الناس بما يشاء من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. وقال العلامة ابن باز رحمه الله في فتاوى نور عرض الدرب عندما سئل عن معنى حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، المعنى أن يحسن ظنه بالله أن ربه جواد وأنه كريم وأنه غفور رحيم سبحانه، وأنه يتوب على عباده إذا تابوا إليه، وأن فضله عظيم يحسن ظنه بربه مع الجد في العمل الصالح. ثم قال أيضا أما إحسان الظن بالله مع الإقدام على المعاصي والإصرار عليها فهذا ضرور ولا يجوز. وسوء الظن بالله سببه عدم العلم بالله وبأسمائه وصفاته وحكمته. السبب الثالث من الأسباب الشرعية للوقاية من البلاء التوكل على الله عز وجل والعمل بالأسباب الشرعية، والتوكل هو تفويض الأمور لله عز وجل مع فعل الأسباب. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه الآيتين دليل على أن التوكل عبادة وأن الله عز وجل يكفي العبد ما أصابه من بلاء وغيره. فالمسلم يتوكل على الله ويعلم أنه سبحانه هو الكافي وهو المعافي وهو الممرض وهو الشافي. ومع هذا التوكل لا بد من العمل بالأسباب حتى يتحقق للعبد ما يريد بإذن الله تعالى. ولهذا فقد جعل الله عز وجل لكل مرض دواء، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، وقال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علم وجهله من جهل، وقال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله. وفي هذه الأحاديث وغيرها مشروعية التداوي، وهذا لا ينافي التوكل على الله بأخذ الأسباب المشروعة. ويعلم المرء أن الأسباب لا يعتمد عليها وحدها فقط بدون التوكل على الله، وإن عافاه الله فهذا بفضل الله لا بالسبب الذي فعله، وأن يكون هذا السبب مباحا لا محرما. ويدخل في هذه الأسباب وهو السبب الرابع من أسباب الوقاية من البلاء الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تكون عونا بعد الله عز وجل من السلامة من هذا البلاء. فذكر أهل الخبرة من الأطباء أن هذا المرض ينتقل باللمس والمباشرة والمخالطة القريبة، فلهذا علينا جميعا الالتزام بهذه الاحترازات حتى لا يفقد أحد منا بإذن الله عز وجل. ومن الاحترازات التي قامت بها هذه الدولة المباركة من إيقاف المدارس مع استمرارها عن بعد والصلاة في المساجد وعدم الخروج إلا لضرورة وإيقاف العمرة، كل هذه كلها حرص على صحة البشر. وهذه الاحترازات لها أصل في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند نزول المطر أن ينادى للناس وقت الصلاة بقول الصلاة في رحالكم في الأذان، والجمع بين الصلاتين في حال نزوله خشية البلل والضرر على الناس. إذا كان هذا أيها الأحبة في المطر فكيف بهذا المرض الذي هو أشد فتكا وضررا؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قط الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه في طعان عمواس بالشام لما خطب بالناس الوباء كالنار وأنتم وقودها تفرقوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ. فهذه الأحاديث وهذا الأثر وغيره دليل على الاحترازات الشرعية للوقاية من الوباء حتى لا يحصل الضرر. وما قامت به هذه الدولة بعد بهذه الاحترازات بعد المشورة مع أهل الطب والخبرة من أهل العلم من هيئة كبار العلماء وما أصدروه من قرارات مباركة إلا دليل للحرص على الصحة العامة للناس. فلا يلتفت للمرجفين والمخذلين الذين يأتون بالكذب والأراجيف، والله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالواجب الرجوع لأولي الأمر من أهل العلم والرجوع إلى الأمراء الذين يديرون شؤون البلاد وهم الأعلم والأدرى بالمصلحة العامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يورد ممرض على مصح. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجذوم يريد أن يبايعه فقال له: ارجع فقد بايعناه. فهذه كلها أصل وباب في الاحتراز من هذه الأمراض. السبب الخامس من الأسباب الشرعية لدفع البلاء الصبر والاحتساب عند نزول البلاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: وهذا عام في جميع أنواع الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، والصبر عن معاصيه فلا يرتكبها، والصبر على طاعته حتى يؤديها. فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب، أي بغير حد ولا عد ولا مقدار. انتهى كلامه رحمه الله. وما ذلك إلا لفضيلة الصبر عند الله وأنه معين على كل الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ودخل عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: قلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وهذا فيه الصبر والاحتساب عند البلاء، وأنه يكفر بها ذنوب العبد. والمسلم يجازيه الله عز وجل عند البلاء بالأجر العظيم حتى ولو كان هذا البلاء يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا حب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو المسيب تزفزفين تتألم من شدة الحمى؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله، إلا كان له مثل أجر الشهيد. فلنتأمل أيها الأحبة كيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين، ففيه الحث على الصلة بالله والصبر والاحتساب والتوكل عليه سبحانه، وأن الإنسان ما أصابه الله عز وجل بهذه الأمراض لعله يستغفر ويتوب ويرجع وما يحصل له من تقصير. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ومن المصائب أن تعمل السيئة في زمن البلاء. قال النعمان بن بشير: إن الهلكة كل الهلكة أن تعمل بالسيئات في زمن البلاء، لأن هذا الوقت وقت دعاء لله وتضرع إليه ليرفع الله عنا هذا الوباء وغيره، ويتخذ المسلم من ذلك سببا للرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى. السبب السادس من أسباب رفع البلاء الحرص على الأذكار الشرعية، لأنها حصن حصين بعد إذن الله عز وجل من كل شر وفتنة. وأفضل الذكر كتاب الله عز وجل، ففيه الهدى وفيه الشفاء. وقد مدح الله الذاكرين وأمرنا بذكره سبحانه فقال: فاذكروني أذكركم. وقال: فالذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن الأذكار النبوية قوله عليه الصلاة والسلام: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. فيه التأكيد على الأذكار والمحافظة عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أوما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. وفي هذا الحديث الحرص على سؤال الله العافية كل يوم في الصباح والمساء، فهو وقاية وحفظا من الشرور والآثام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني من خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت وتنحى عنك الشيطان. وفي رواية أخرى يقول الشيطان لشيطان آخر: كيف برجل قد هدي وكفي ووقي. ففيه الحرص التام على هذا الدعاء والتوكل على الله والتحسين والحفظ بإذن الله سبحانه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذنون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين، فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء إلا استجاب الله له. قال ابن القيم: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. وجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأفضل الذكر لا إله إلا الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الدعاء الحمد لله. السبب السابع من أسباب دفع البلاء دعاء الله عز وجل والإكثار من ذلك. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله يطلب من عباده أن يدعوه مباشرة بدون أي واسطة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء عبادة. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، وإما يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. السبب الثامن من أسباب رفع البلاء قيام الليل والاستغفار، لأن في آخر الليل قربة لله عز وجل بالصلاة والاستغفار وسؤال الله بأي شيء من أمور الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه ذأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات ومطرطة للداء من الجسد، صححه العلامة الألباني. وهذا فيه فضل عظيم لهذه العبادة الجليلة. والله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره في قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابه. وعندما انخسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم عليه الصلاة والسلام وخطب فيهم بعد الصلاة فقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. فليحرص كل واحد منا على استغلال هذه الأوقات بالدعاء والصدقة والاستغفار وقراءة القرآن والإحسان للخلق وللمحتاجين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأخيرا أيها الفضلاء من المستمعين والمستمعات، كل واحد منا اشتاق للصلاة في المساجد والذهاب للعمرة والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة الأحبة من الوالدين والأقارب والأصدقاء. وكل واحد منا ينتظر بشوق أن يوفقه الله تعالى ويبلغه شهر رمضان المبارك الذي لم يبق عليه إلا أيام قلائل. وهذا البلاء قد اشتد، ولكن بإذن الله عز وجل إنه في الحصار بحوله الله وقوته. فالواجب علينا الصبر والاحتساب وكثرة الدعاء والاستغفار والعمل بالأسباب المشروعة، ومنها ما وضعته الدولة وفقه الله، فقد قدموا كل ما فيه السلامة للناس وحرصا على صحتهم، فيجب الالتزام بها. وأن الإنسان ماجور على هذا العمل بالجلوس في البيت وعدم الخروج إلا لضرورة. وبعض الناس وللأسف هداهم الله يخرج بغير ضرورة، بل وبعضهم يخرج بأطفاله الصغار حتى يذهبون بأطفالهم الرضع، يذهبون بهم إلى أماكن التجمعات والبقالات. فلماذا أيها الأب المبارك وأيتها الأم الفاضلة تخرج ومعكم أبناؤكم؟ هؤلاء الصغار مناعتهم ضعيفة، ولست أيها الأب المبارك وأيتها الأم الفاضلة بمأمن من هذا البلاء على نفسك، فكيف بهذا الطفل الصغير؟ وكما قال متحدث وزارة الصحة أن هناك أناس من نقل الأمراض إلى أقاربهم بسبب المخالطة والتجمعات، حتى أن أحدهم نقل المرض إلى أهله فتوفيت أمه بسبب ذلك. فهذا الموت بسبب الله عز وجل، ولكن لا بد من أخذ من الاحترازات حتى لا نفجع بأحد من أحبابنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا هذا الوباء، وباء فيروس كورونا وغيره من الأمراض، عن بلادنا وعن بلاد المسلمين. وأسأله سبحانه أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لكل خير، ويجعل ما قدماه من تسهيلات ودعم للمواطنين والمقيمين النظاميين وغير النظاميين من تقديم الرعاية الصحية لهم وتسهيل الإجراءات لإقاماتهم وما يقدمانه للدعم للمواطنين خارج البلاد وحرصا على صحتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وأسأله سبحانه أن يوفق رجال الصحة من وزيرها إلى آخر موظف فيها من أطباء وممرضين وغيرهم، فإنهم في جهاد عظيم. أسأل الله لهم الإعانة، وعليهم أن يصبروا ويحتسبوا وليعلموا أنهم في جهاد عظيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى رجال أمننا المرابطين على الحدود في الميادين العسكرية في جميع القطاعات، أسأل الله أن يكتب أجركم وأن يرفع قدرهم ويشرح صدورهم وينفع بهم وأن يكتب لهم الأجر العظيم والجزاء الكبير. وأسأله سبحانه أن يوفق جميع الوزارات القائمة في هذه البلاد وأمراء المناطق وغيرهم، أسأل الله أن يسهل عليهم كل أمورهم. وأشكر الأخوة القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية وتمثلة في وزيرها الشيخ الفاضل عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله، الذي لا يعلو جهدا في نشر الوسطية بين الناس. وكذلك أشكر الأخوة القائمين على فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان وعلى رأسهم الشيخ أسامة بن زيد المدخلي على إتاحة هذه الفرصة والمشاركة في هذه اللقاءات والكلمات المباركة، ويجعل هذه الجهود في موازين حسناتهم. فإن كان من صواب في هذه الكلمة فمن الله، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، القائل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. سبحانه الخالق لهذا الكون المتصرف فيه، الله لا إله إلا هو خالق كل شيء، وقال: له مقاليد السماوات والأرض. سبحانه كاشف الضر الذي يمرض ويشفي، وإذا مرضت فهو يشفين. سبحانه الرحيم الغفور الذي يقبل التوبة عن عباده حتى ولو أسرفوا بذنوبهم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه وسعت رحمته كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. والصلاة والسلام على النبي المصطفى ورسوله المجتبى محمد بن عبد الله، القائل: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، وهو القائل: صلى الله العافية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفرصة طيبة نتدارس فيه بعض الآداب الشرعية في الوقاية من البلاء، وما نزل بنا في هذا الوقت وهو ما يسمى بفيروس كورونا. أسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم المسلمين عموما منه ومن جميع الأمراض. كما تعلمون أن هذا البلاء عند ظهوره وغيره من الأمراض يتخوف الناس منه، ويحاول كل واحد الوقاية منه بشتى الوسائل، وحذرت وزارة الصحة وفق الله وزيرها والعاملين فيها من هذا الوباء، وأخذ الاحتياطات الوقائية لتكون عونا بعد توفيق الله وتيسيره، وقاية من هذا البلاء الذي نزل في العالم أجمع. ومن هذا الباب حرصت المملكة العربية السعودية من أعلى سلطة رسمية بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، على بذل الجهود والحرص على سلامة المواطنين والمقيمين قبل كل شيء، وبذل الأسباب التي تعين البلاد على تجاوز هذه الأزمة. نسأل الله جل وعلا أن يخرجنا منها سالمين غانمين، إنه جواد كريم. معاشر المستمعين والمستمعات، لقد جاءت الشريعة بحفظ الضروريات الخمس: المال والدين والعرض والعقل والنفس، وحرصت على صحة الفرد والمجتمع من الآفات التي تسبب الضار عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فلهذا جاءت الشريعة لأخذ الأسباب من أجل الوقاية من الأمراض. فمن هذه الأسباب ما يلي: أولا، الرضا بقضاء الله وقدره. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره من الله تعالى، والله عز وجل يبتلي العباد إما تكفيرا لذنوبهم أو رفعة لدرجاتهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما من شيء في هذا الكون إلا وهو سبحانه المتصرف فيه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله جل وعلا قدر هذه الأشياء ليعلم الجميع أنه هو المتصرف بهذا الكون وحده سبحانه وتعالى. وفي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، بكر منه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلا يجوز للمسلم أن يعترض على ما قدره الله، ولا يسب الدهر وما يحصل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ومن الأسباب الشرعية، وهو السبب الثاني من أسباب رفع البلاء، إحسان الظن بالله عز وجل، وهو أن يحسن العبد الظن بالله، وأنه سبحانه اللطيف بعباده القادر على كشف البلاء ورفعه. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه لما عبدوا غير الله: فما ظنكم برب العالمين؟ قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: ما الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أندادا وشركاء؟ فليعلم المسلم أن الله سبحانه هو اللطيف الخبير، وأنه هو الجواد الكريم القادر على أن يزيل كل هم وضيق، ويرسل سبحانه الآيات تخويفا لعباده لعلهم يتذكرون. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال قتادة: إن الله خوف الناس بما يشاء من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. وقال العلامة ابن باز رحمه الله في فتاوى نور عرض الدرب عندما سئل عن معنى حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، المعنى أن يحسن ظنه بالله أن ربه جواد وأنه كريم وأنه غفور رحيم سبحانه، وأنه يتوب على عباده إذا تابوا إليه، وأن فضله عظيم يحسن ظنه بربه مع الجد في العمل الصالح. ثم قال أيضا أما إحسان الظن بالله مع الإقدام على المعاصي والإصرار عليها فهذا ضرور ولا يجوز. وسوء الظن بالله سببه عدم العلم بالله وبأسمائه وصفاته وحكمته. السبب الثالث من الأسباب الشرعية للوقاية من البلاء التوكل على الله عز وجل والعمل بالأسباب الشرعية، والتوكل هو تفويض الأمور لله عز وجل مع فعل الأسباب. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه الآيتين دليل على أن التوكل عبادة وأن الله عز وجل يكفي العبد ما أصابه من بلاء وغيره. فالمسلم يتوكل على الله ويعلم أنه سبحانه هو الكافي وهو المعافي وهو الممرض وهو الشافي. ومع هذا التوكل لا بد من العمل بالأسباب حتى يتحقق للعبد ما يريد بإذن الله تعالى. ولهذا فقد جعل الله عز وجل لكل مرض دواء، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، وقال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علم وجهله من جهل، وقال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله. وفي هذه الأحاديث وغيرها مشروعية التداوي، وهذا لا ينافي التوكل على الله بأخذ الأسباب المشروعة، ويعلم المرء أن الأسباب لا يعتمد عليها وحدها فقط بدون التوكل على الله، وإن عافاه الله فهذا بفضل الله لا بالسبب الذي فعله، وأن يكون هذا السبب مباحا لا محرما. ويدخل في هذه الأسباب وهو السبب الرابع من أسباب الوقاية من البلاء الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تكون عونا بعد الله عز وجل من السلامة من هذا البلاء. فذكر أهل الخبرة من الأطباء أن هذا المرض ينتقل باللمس والمباشرة والمخالطة القريبة، فلهذا علينا جميعا الالتزام بهذه الاحترازات حتى لا يفقد أحد منا بإذن الله عز وجل. ومن الاحترازات التي قامت بها هذه الدولة المباركة من إيقاف المدارس مع استمرارها عن بعد والصلاة في المساجد وعدم الخروج إلا لضرورة وإيقاف العمرة، كل هذه كلها حرص على صحة البشر. وهذه الاحترازات لها أصل في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند نزول المطر أن ينادى للناس وقت الصلاة بقول الصلاة في رحالكم في الأذان، والجمع بين الصلاتين في حال نزوله خشية البلل والضرر على الناس. إذا كان هذا أيها الأحبة في المطر فكيف بهذا المرض الذي هو أشد فتكا وضررا؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه في طعام عمواس بالشام لما خطب بالناس الوباء كالنار وأنتم وقودها تفرقوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ. فهذه الأحاديث وهذا الأثر وغيره دليل على الاحترازات الشرعية للوقاية من الوباء حتى لا يحصل الضرر. وما قامت به هذه الدولة بعد بهذه الاحترازات بعد المشورة مع أهل الطب والخبرة من أهل العلم من هيئة كبار العلماء وما أصدروه من قرارات مباركة إلا دليل للحرص على الصحة العامة للناس. فلا يلتفت للمرجفين والمخذلين الذين يأتون بالكذب والأراجيف، والله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالواجب الرجوع لأولي الأمر من أهل العلم والرجوع إلى الأمراء الذين يديرون شؤون البلاد وهم الأعلم والأدرى بالمصلحة العامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يورد ممرض على مصح. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجذوم يريد أن يبايعه فقال له: ارجع فقد بايعناه. فهذه كلها أصل وباب في الاحتراز من هذه الأمراض. السبب الخامس من الأسباب الشرعية لدفع البلاء الصبر والاحتساب عند نزول البلاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: وهذا عام في جميع أنواع الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، والصبر عن معاصيه فلا يرتكبها، والصبر على طاعته حتى يؤديها. فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب، أي بغير حد ولا عد ولا مقدار. انتهى كلامه رحمه الله. وما ذلك إلا لفضيلة الصبر عند الله وأنه معين على كل الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ودخل عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعى، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: قلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وهذا فيه الصبر والاحتساب عند البلاء، وأنه يكفر بها ذنوب العبد. والمسلم يجازيه الله عز وجل عند البلاء بالأجر العظيم حتى ولو كان هذا البلاء يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصم ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا حب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو المسيب تزفزفين تتألم من شدة الحمى؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله، إلا كان له مثل أجر الشهيد. فلنتأمل أيها الأحبة كيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين، ففيه الحث على الصلة بالله والصبر والاحتساب والتوكل عليه سبحانه، وأن الإنسان ما أصابه الله عز وجل بهذه الأمراض لعله يستغفر ويتوب ويرجع وما يحصل له من تقصير. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ومن المصائب أن تعمل السيئة في زمن البلاء. قال النعمان بن بشير: إن الهلكة كل الهلكة أن تعمل بالسيئات في زمن البلاء، لأن هذا الوقت وقت دعاء لله وتضرع إليه ليرفع الله عنا هذا الوباء وغيره، ويتخذ المسلم من ذلك سببا للرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى. السبب السادس من أسباب رفع البلاء الحرص على الأذكار الشرعية، لأنها حصن حصين بعد إذن الله عز وجل من كل شر وفتنة. وأفضل الذكر كتاب الله عز وجل، ففيه الهدى وفيه الشفاء. وقد مدح الله الذاكرين وأمرنا بذكره سبحانه فقال: فاذكروني أذكركم. وقال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن الأذكار النبوية قوله عليه الصلاة والسلام: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصيبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصيبه فجأة بلاء حتى يمسي. فيه التأكيد على الأذكار والمحافظة عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أوما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. وفي هذا الحديث الحرص على سؤال الله العافية كل يوم في الصباح والمساء، وهو وقاية وحفظا من الشرور والآثام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني من خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت وتنحى عنك الشيطان. وفي رواية أخرى يقول الشيطان لشيطان آخر: كيف برجل قد هدي وكفي ووقي. ففيه الحرص التام على هذا الدعاء والتوكل على الله والتحسين والحفظ بإذن الله سبحانه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذنون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين، فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء إلا استجاب الله له. قال ابن القيم: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. وجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأفضل الذكر لا إله إلا الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الدعاء الحمد لله. السبب السابع من أسباب دفع البلاء دعاء الله عز وجل والإكثار من ذلك. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله يطلب من عباده أن يدعوه مباشرة بدون أي واسطة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء عبادة. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، وإما يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. السبب الثامن من أسباب رفع البلاء قيام الليل والاستغفار، لأن في آخر الليل قربة لله عز وجل بالصلاة والاستغفار وسؤال الله بأي شيء من أمور الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه ذأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء من الجسد. صححه العلامة الألباني، وهذا فيه فضل عظيم لهذه العبادة الجليلة. والله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره في قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابه. وعندما انخسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم عليه الصلاة والسلام وخطب فيهم بعد الصلاة فقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. فليحرص كل واحد منا على استغلال هذه الأوقات بالدعاء والصدقة والاستغفار وقراءة القرآن والإحسان للخلق وللمحتاجين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأخيرا أيها الفضلاء من المستمعين والمستمعات، كل واحد منا اشتاق للصلاة في المساجد والذهاب للعمرة والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة الأحبة من الوالدين والأقارب والأصدقاء. وكل واحد منا ينتظر بشوق أن يوفقه الله تعالى ويبلغه شهر رمضان المبارك الذي لم يبق عليه إلا أيام القلائل، وهذا البلاء قد اشتد، ولكن بإذن الله عز وجل إنه في الحصار بحوله الله وقوته. فالواجب علينا الصبر والاحتساب وكثرة الدعاء والاستغفار والعمل بالأسباب المشروعة، ومنها ما وضعته الدولة وفقه الله، فقد قدموا كل ما فيه السلامة للناس وحرصا على صحتهم، فيجب الالتزام بها. وأن الإنسان ماجور على هذا العمل بالجلوس في البيت وعدم الخروج إلا لضرورة. وبعض الناس وللأسف هداهم الله يخرج بغير ضرورة، بل وبعضهم يخرج بأطفاله الصغار حتى يذهبون بأطفالهم الرضع، يذهبون بهم إلى أماكن التجمعات والبقالات. فلماذا أيها الأب المبارك وأيتها الأم الفاضلة تخرج ومعكم أبناؤكم؟ هؤلاء الصغار مناعتهم ضعيفة، ولست أيها الأب المبارك وأيتها الأم الفاضلة بمأمن من هذا البلاء على نفسك، فكيف بهذا الطفل الصغير؟ وكما قال متحدث وزارة الصحة أن هناك أناس من نقلوا الأمراض إلى أقاربهم بسبب المخالطة والتجمعات، حتى أن أحدهم نقل المرض إلى أهله فتوفيت أمه بسبب ذلك. فهذا الموت بسبب الله عز وجل، ولكن لا بد من أخذ من الاحترازات حتى لا نفجع بأحد من أحبابنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا هذا الوباء، وباء فيروس كورونا وغيره من الأمراض، عن بلادنا وعن بلاد المسلمين. وأسأله سبحانه أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لكل خير، ويجعل ما قدماه من تسهيلات ودعم للمواطنين والمقيمين النظاميين وغير النظاميين من تقديم الرعاية الصحية لهم وتسهيل الإجراءات لإقاماتهم وما يقدمانه للدعم للمواطنين خارج البلاد وحرصا على صحتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وأسأله سبحانه أن يوفق رجال الصحة من وزيرها إلى آخر موظف فيها من أطباء وممرضين وغيرهم، فإنهم في جهاد عظيم. أسأل الله لهم الإعانة، وعليهم أن يصبروا ويحتسبوا وليعلموا أنهم في جهاد عظيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى رجال أمننا المرابطين على الحدود في الميادين العسكرية في جميع القطاعات، أسأل الله يكتب أجركم ويرفع قدرهم ويشرح صدورهم وينفع بهم ويكتب لهم الأجر العظيم والجزاء الكبير. وأسأله سبحانه أن يوفق جميع الوزارات القائمة في هذه البلاد وأمراء المناطق وغيرهم، أسأل الله أن يسهل عليهم كل أمورهم. وأشكر الأخوة القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية وتمثلة في وزيرها الشيخ الفاضل عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله الذي لا يعلو جهدا في نشر الوسطية بين الناس. وكذلك أشكر الأخوة القائمين على فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان وعلى رأسهم الشيخ أسامة بن زيد المدخلي على إتاحة هذه الفرصة والمشاركة في هذه اللقاءات والكلمات المباركة، ويجعل هذه الجهود في موازين حسناتهم. فإن كان من صواب في هذه الكلمة فمن الله، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.